بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الخميس العاشر من شهر المحرم من عام 1435، وهذا هو درسنا الثالث في التوحيد والإيمان من دورتنا الشرعية أصول الدين الإسلامي في ضوء القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى، وله الحمد في الأولى والآخرة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وحقيقة التوحيد ولباب التوحيد أن يرى الإنسان الأمور كلها خلقا وإيجادا وتدبيرا، كلها من الله تعالى، رؤية تقطع الالتفات عن غيره من الأسباب والوسائط والمخلوقات، فلا يرى الخير والشر والعطاء والمنع والنفع والضر والتصريف والتدبير إلا منه وحده لا شريك له. وأن يعبد الله عز وجل سبحانه بموجب هذه المعرفة وهذا العلم عبادة يخرجه بها، ولا يعبد غيره معه. ألا له الخلق تبارك، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لله الأمر من قبل ومن بعد، فله جل جلاله الملك، وله الأوامر الملكية على الكون بالخلق والإيجاد والتدبير والتصريف، وله الأوامر الشرعية على مخلوقاته من الجن والإنس، وله الأوامر الجزائية، هو عنده الوعد وعنده الوعيد. الله عز وجل خلق الخلق لوحده، وأغلى شيء في خزائن الله هو الهداية، الهداية إلى التوحيد، أن يأتي التوحيد في قلب المؤمن ليتعلق بالواحد الأحد ويعرض عن كل أحد ولا يلتفت إلى أحد من مخلوقاته ويستغني بربه عما سواه. وتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله هو المطلوب من العبد، وكذا توحيد العبادة. فتوحيد الله بأسمائه كالعليم والقدير والسميع والبصير والرزاق وغيرها من الأسماء الحسنى، وتوحيده بصفاته كالحياة والسمع والبصر والقدرة والقوة والرحمة وغيرها من الصفات العلى، وتوحيده بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، وتوحيد الرب بأفعال العبد كدعاء الله والتوكل على الله ومحبة الله والخوف من الله والصلاة والصوم والذكر والدعاء وسائر أنواع العبادة، وتوحيد رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاتباع، كل ذلك يحصل للعبد بكمال معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة دينه وشرعه. هذا هو التوحيد المطلوب، توحيد الله بأسمائه بأنه عليم وكل ما سواه جاهل، والله عز وجل هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والقدير فكل فهو جل جلاله هو القادر وحده لا شريك له، وهو الذي أقدر خلقه وأعطاهم القدرات من نبات وحيوان وإنسان وملائكة وجن وغيره، وهو السميع الذي يسمع كل شيء
وهو الذي خلق السمع في السامع والبصر في البصير، فيوحد الله بأسمائه. فأسماء الله عز وجل له على الكمال المطلق، وأسماء الله عز وجل مطلقة ودائمة، أما الإنسان فهو قد يكون عليم لكن علمه محدث وعلمه مطلوب، يعني محدود موهوب مكسوف، لكن الله عز وجل علمه ذاتي. فنوحد الله بأسمائه لأنه عليم بالسر والجهر، عليم بالظاهر والباطن، عليم بما في باطن الإنسان وظاهره. فمعرفة السميع تجعل الإنسان لا يتكلم إلا بما يحب والله ويرضاه، لأنه يعلم أن الله أول من يسمع. ومعرفة اسم الله البصير تجعل الإنسان في جميع أحواله يسير على السنة، فلا يعمل عمل يراه الله عز وجل عليه وفيه ما يسخطه. ومعرفة العليم تجعل الإنسان يراقب ربه في خواطره وفي نيته وفي أعماله. فتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا هو التوحيد المطلوب. توحيد الله بصفاته الحياة السمع والبصر، هو حي وحياته مطلقة، ولهذا الله عز وجل يثني على نفسه فيقول هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي بجميع صفات الكمال كالسمع والبصر والقوة والقدرة، وبصفات صفات الجلال، وبصفات الجمال كالكرم والعفو والرحمة والإحسان. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، أن دلنا على توحيده ومعرفته. فالمطلوب توحيد الله بأسمائه وتوحيده بصفاته وتوحيده بأفعاله. هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض، خلق العالم العلوي والعالم السفلي، خلق الدنيا وخلق الآخرة، وخلق عالم الغيب وعالم الشهادة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وبقدر ما يخلق يتسع هذا الملك ويتسع التوحيد، لأن كل مخلوق من ذرة من الذرة حتى العرش كلها تسبح بحمد ربها، فكلما زاد في خلقه زاد حمده وشكره. ولهذا عالم النبات يتكرر في كل يوم نباتات جديدة، وعالم الحيوان مولودات جديدة، وعالم الكلام كلمات جديدة، فبقدر خلقه تكون عظمته ويكون حجم تسبيحه وتكبيره. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. فنوحد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، ونوحد بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. إحياء الخلائق، مليارات المخلوقات تخلق في كل ثانية، كما في هذه الصحراء الواسعة كم ينزل من الأمطار وكم ينبت من النباتات في كل ثانية في العالم، وكم من المخلوقات في البحر كم يولد، وكم من المخلوقات من الطير والحشرات والحيوان والإنسان، مخلوقات متكررة متجددة في كل فهو الذي يحيي ويميت جل جلاله. وتوحيد الرب بأفعال العبد، توحيد الرب بأفعال العباد الذي يسمى توحيد الإلوهية بالنسبة للإله، وتوحيد العبادة بالنسبة لما ينطلق من العبد من أفعال إلى ربه. فنوحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ونوحد الرب بأفعاله. فلا ندعو إلا الله ولا نتوكل إلا عليه، ولا نحب المحبة المستلزمة للحضور والتعظيم والذل إلا له، ولا نخاف إلا منه. اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. والصلاة والصوم وغيرها من أنواع العبادة. وكذلك توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونشهد له بالرسالة، ومعناها يعني معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يقبل الله إلا بالبشر، فلا نقتدي إلا بشخصية واحدة برسولنا صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقتدي به في جميع أحواله، وملخص أحواله أربعة: نقتدي به في نيته، نيته عبادة الله ما بقي أبدا، ودعوة الخلق إلى الله ما بقي أبدا، والإحسان إلى الخلق بالدعوة وضروب الإحسان ما بقي أبدا. فنيته عالمية وما صنعت إلا رحمة للعالمين. ونقتدي به في أقواله، فجميع أقواله وأذكاره وأدعيته كلها حسنة. ونقتدي به في أفعاله، مجموع حياته في العبادات والمعاملات. نقتدي به في أعماله الصالحة، ونقتدي به في أخلاقه العالية. وإنك لعلى خلق عظيم. فنقتدي به في خلقه لتكون حياتنا مطابقة لحياته صلى الله عليه وسلم. فمن يعني اقتدى بالأنبياء وصار جهد وجهد الأنبياء يرى الأنبياء يوم القيامة. وكذلك حياتي تكون مطابقة لحياته صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور: أن أقتدي به في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. فهذه يعني مجموع أعمال التوحيد، أن نوحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ونوحد الرب بأفعالنا، فندعو الله عز وجل ونتوكل عليه ونصلي ونصوم له جل جلاله، ونوحد رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاتباع. كل ذلك يحصل للعبد بكمال معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة دينه وشرعه. وبقدر تلك المعرفة يمتلئ القلب بالتوحيد والإيمان، وينشرح الصدر للطاعة، لأنه عرف العظيم ويريد أن يعظمه، وعرف الكبير فيريد أن يكبره، وعرف المنعم فيريد أن يحمده ويشكره. فإذا كمل التوحيد والإيمان في قلب العبد انشرح الصدر لجميع أنواع الطاعات، وانقادت الجوارح للعمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالإنسان يكون عبد لله، ليس عنده عمل إلا توحيد الله والإيمان به والعمل بشرعه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالدنيا والحياة صحن، فلا نضع في هذا الصحن إلا المعادن النفيسة من الذهب والفضة، لنضع فيه يعني الأذكار والأدعية والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. وبهذا التوحيد وبهذا الإيمان يحصل للعبد توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وتوحيد كتابه بأنه هو مصدر التشريع مع السنة، توحيد كتابه بالاتباع. ونعبد الله جل جلاله بموجب هذه المعرفة بثلاث صفات: بكمال الحب لله لأنه هو المنعم بكل نعمة، أول نعمة أن خلقنا ثم أمدنا بالأقوات ثم هدانا إليه ثم حبب إلينا دينه ثم أقدرنا على العمل ثم ضاعف لنا العمل ثم حول أو جعل هذا العمل، جعل هذه الحسنات تتحول إلى ثواب، ثم هذا الثواب فورا إلى الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة الجنة، فورا تترجم إلى طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فنوحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله توحيدا من القلب لا باللسان فقط. فمطلوب قول اللسان لا إله إلا الله نطق اللسان، ومطلوب اعتقاد القلب قولوا آمنا بالله، هذا قول اللسان واعتقاد القلب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا، ما بعد الإيمان إلا السمع والطاعة. كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم تحريك الجوارح بهذه الأعمال الصالحة. فالله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته هو من سائر أنواع البر والإحسان والطاعات المختلفة في دينه، وملأ الآخرة بمحبوباتنا نحن فنحن في محبوبات رب العالمين نتقلق من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر ودعاء وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تصلح لأن نقابل الله بها ويصلح الإنسان بها لدخول الجنة. فالدنيا طيبة ولا يدخل فيها إلا الطيبون. فالتوحيد يولد الإنسان ثمرات، من هذه الثمرات التوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له، لأني عرفت بأسمائه وصفاته فلم ألتفت لأحد سواه، فيتوكل على الله وحده ويترك شكاية الخلق، ما أشكي الخلق أي أمر وليس بيديه شيء، والغريق لا يمكن الغريق، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأنه الذي يأتي بالأمر وهو الذي يزيد المرض وهو الذي ينقصه وهو الذي يرفعه، فهو الشافي لا شفاء إلا شفاء، ولا ألوم الناس بل ألوم نفسه على تقصيره. ومن ثمرات التوحيد الرضا عن الله تعالى في جميع أقداره وأقضيته وفي أمره وشرعه. فالإنسان مبتلى بأمرين، بالتكاليف الشرعية وبالصبر على الأقدار الإلهية. التكاليف الشرعية الأمر والنهي، لأنه لا يصلح الإنسان يعيش همل بلا منهج حياة يسير عليه، ولكن هذا المنهج اختياري، من شاء قبله ومن شاء رده، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما الشمس فلا، أمر اضطراري، أمر ملكي لا تخالفه، فتشرق من المشرق وتغرب في المغرب وتغطي الإنارة والحرارة. الأرض تمشي بأمر ملكي قهري، إذا صب عليها الماء أنبتت من كل زوج بهيج، وهكذا. فذاك الإنسان الله عز وجل أعطاه الاختيار، ومن يأتي إليه جل جلاله اختيارا أحب إليه من يأتي إليه قهرا في التسخير. ولهذا الإنسان الله عز وجل يريد في أحسن شيء، لأنه خلقه بيده وأنزل عليه أحسن دين وأحسن كتاب وأفضل رسول وأمره بأحسن عمل وهو العبادة، وأحسن وظيفة وهي الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وجعله في هذه الدنيا يعمل كخليفة، هو خليفة، قال ربك للملائكة أن يجعل في الأرض خليفة. فهو بأعطية الله عز وجل مهما كانت، ويحب الله عز وجل لإنعامه وإحسانه وجلاله وجماله، ويسلم حكمه، حكمه الكوني القدري بالمحبوبات والمكروهات والقضاء خيره وشره، ويسلم حكمه الشرعي، فالذي خلق الإنسان هو أعلم بما يصلحه من الأوامر الشرعية التي هي أمر ونهي، ويسلم لأمره الجزاء بوعده بالجنة لمن آمن به وأطاعه، ووعيده بالنار لمن عصاه وكفر به، ويحسن عبادته لأنه يعبد الله كأنه يراه. المسلم الحق هو الذي يعبد الله بمقامه، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. مقام المشاهدة هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. إذا كنت ترى ملك الملوك حيا قويا قادرا عليم بكل شيء محيط بكل شيء، تراه أنه بصفة الرحمة بصفة العفو بصفة الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فتحسن عبادته ولا تخالف أمره، لأنك تراه ببصيرتك كما ترى المخلوقات مخلوقاته بالبصر، ترى المخلوقات ببصرك، وترى الله عز وجل في ملكه العظيم تراه ببصيرتك، تراه ملكا قادرا حيا عليما حكيما، وهكذا. هذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. المقام الثاني مقام المراقبة، إن لم تصل إلى هذه الدرجة فعلى الأقل اعلم أنه يراقب، اعلم أنه يراقبك، فلا تقول بلسانك إلا خيرا، ولا تسمع بأذنك إلا ما يحبه الله ورسوله، ولا تتحرك ببدنك إلا بطاعة. وهكذا من عرف هذه الصفات عبد الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء، فيحسن عبادته جل جلاله بهذين المقامين، ويحسن كذلك
الظن به.
أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء، فمن ظن بي خيرا وجد ذلك، ومن ظن غير ذلك وجد ذلك. فأعظم شيء اليقين، وزدة اليقين حسن الظن بالله جل جلاله. ولذلك أربع من أمر الجاهلية مرفوضة، أربع من أمر الجاهلية جاء القرآن لتحريمها. ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يظنون أن الله عز وجل غير قادر على إدارة هذا الكون، وأنه يحتاج معه إلى آلهة، فجعل الآلهة إلها واحدة. فظن الجاهلية هذا هو ظن الجاهلية. نحن نظن بالله الحق، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن كل مؤمن سوف يدخل الجنة برحمة الله لا بعمله، ولكن العمل سبب، كما قال سلم: لا أحد منكم يدخل الجنة بعمله، قال: ولا أنت رسول الله، قال: ولا أنا إلا يتأمل بالله برحمة منه وفضله. متفق عليه. فظن الجاهلية. الأمر الثاني حمية الجاهلية، لا نتعصب لقبيلة ولا لبلد ولا لمذهب ولا لجنس ولا لعالم، فقط نتبع القرآن والسنة، ونعلم أن هذا الدين لكل العالمين، آيات القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكل البشرية، رجالا ونساء وأطفالا، عربا وعجبا، بيضا وسودا، أيا كان هذا الدين كله للناس، والله عز وجل رب الناس. فهذا القرآن هدى للناس كله. ثالثا من الأمور المرفوضة حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكم لقوم يقومون. والأمر الرابع المرفوض يتعلق بالنساء، تبرج الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لأن كل هذا التبرج دلالة على فساد الداخل، ففساد الظاهر دليل على فساد الباطن، فإذا فسد الباطن فسد الظاهر. وكل إنسان يعصي الله عز وجل فالله من رحمته يصيب بثلاثة أمور: الأمر الأول أنها تنكشف عورته، فتجد أقواله سيئة وأعماله سيئة وأخلاقه سيئة، تنكشف عورته الأخلاقية، كما لو انكشف عورته انكشفت عورته الجسدية يسارع إلى سترها، كذلك إذا انكشفت عورته يعني الأخلاقية أو عورته الدينية يسارع إلى التوبة. الأمر الثاني من رحمة الله أن الإنسان إذا وقع في المعصية آلمت تؤلمه حتى يتوب إلى ربه. ولهذا آدم لما عصى الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم، واعترف بأنه هو الذي أخطأ، ما قال الشيطان هو الذي أظلم، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالمعصية تؤلم الإنسان حتى يعني يتوب إلى الله عز وجل منه. الأمر الثالث الذي من الله به عز وجل على الإنسان، إن الإنسان إذا عصى الله نزل من الأعلى إلى الأدنى، كما نزل آدم من الجنة إلى الأرض بسبب معصية. فهذه الأمور الثلاثة رحمة من الله، أن كل عاصي إذا عصى الله تبدو عورته، وطبيعة الإنسان يحب أن يستر عورته. الأمر الثاني أن كل من عصى الله يؤلمه ذنبه وتؤلمه معصيته حتى يتوب إلى ربه. الأمر الثالث أن كل من عصى الله ينزل من الأعلى إلى الأدنى، والأمة الإسلامية نزلت من الأعلى إلى الأدنى بسبب إعراضها عن دين الله عز وجل، فأصبحت تتحكم بها اليهود والنصارى. ولكن بقيام الدعوة وقيام الدين والحصول على اليقين، الله عز وجل يعيد هذه الأمة إلى ما كان عليه العهد القرن الأول، القرن الذي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب حصول اليقين في القلب أن الله بيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء. وكذلك من وحد الله في قلبه لزم طاعته، فتجده في أودية الطاعات، له في كل واد رائع، تجده في المصلين فرضا ونفلا، في الصائمين فرضا ونفلا، في الحج فرضا ونفلا، في العمرة فرضا ونفلا، في البر والإحسان، في الدعوة، في الجهاد، في الأمر المعروف، في النصيحة، في كل الأعمال. ولذلك بقدر تنوع الأعمال يزداد إلى الرب ويتنوع المعين في الجنة حسب تنوع الأعمال الصالحة في الدنيا. وإذا وصل الإنسان إلى هذا التوحيد العظيم، ووحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ووحد رسوله، ووحد ربه بعبادته، ووحد رسوله بالاتباع، جاءت في قلبه الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما جزاؤهم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ما هو فضل التوحيد؟ فضل التوحيد، التوحيد فضله عظيم، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، وخلق الإنس والجن والملائكة، وخلق هذا الكون من أجل أن يوحد جل جلاله. فلابد أن تعرف الواحد الأحد، وتعرف ملك الواحد الأحد، وتعرف قدرة الواحد الأحد، وقوة الواحد الأحد، وعلم الواحد الأحد، وتعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه المعارف مغذية للقلوب، فإذا تغذت القلوب بالإيمانيات تعلقت بالله واستأنست به واستوحشت من غيره واطمأنت بذكره. هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الكلمات وما سمعناه نتكلم به لنسمع ربنا أولا ونسمع أنفسنا، ويعلم الله عز وجل منا أننا تارة نسمع وتارة نسمع. الله عز وجل يحب الثناء عليه، فهذا اللسان خلق إما للكلام معه أو الكلام عنه فقط، إما بالكلام معه بالعبادة أو الكلام عنه في الدعوة. تكلم عن ربه، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى يعرف الناس ربهم ثم يعبدوه بموجب هذه المعرفة ويوحدوه ويحبوه ويتقوا. نتذكر ما قلناه، تذكر إنما أنت مذكر، هكذا المؤمن والمؤمنة تارة يتذكر ثم يذكر، يتذكر ونرجع. كما أن الجو في ظلمات ونور ليل ونهار، كذلك الجو جوان، جو إيماني وجو غافل. ففي الجو الإيماني يذكر الله بأسمائه وصفاته، ويذكر ملكه وسلطانه ودينه وشرعه. وفي الجو الغافل تذكر الدنيا، تذكر الدنيا وزخارفها وزينتها. المربي في الجو الإيماني هو الله، المربي في الجو الغافل هو الشيطان. الشيطان في الجو الذاكر أحقر من البعوضة، لأنه لا يجد له مكان في الجو الذاكر، وهو في الجو الغافل أقوى من الأسد، فينقل الإنسان من المباحات إلى الصغائر إلى الكبائر إلى أن يزجه في الردة. الله عدو يريد بكل إنسان أن يكون مثله في نار جهنم. فلنكن دائما في الجو الذاكر، الجو الذاكر هو الذي يعظم فيه، لا نرى لا نسمع إلا ما يحب الله، ولا نتكلم إلا بما يحب الله، نذكر الله، نذكر يوم القيامة، نذكر الجنة، نذكر النار، نذكر عظمة الله بأسماء وصفاته، فينشط القلب بمحبة الله وتكبير الله وذكر الله عز وجل. والقرآن كله مملوء بفضائل التوحيد، ودخول الجنة مفتاحها لا إله إلا الله، فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالتوحيد كل آيات القرآن جاءت في الخبر عن الله وعن مخلوقات الله، وجاءت في الخبر عن أولياء الله كيف الله نصرهم، وعن أعداء الله كيف الله خذلهم، وبالخبر عن أولياء الله ماذا وعدهم الله به من 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 الأمن والطمأنينة والخلافة في الدنيا والجنة والرضوان يوم القيامة، والخبر عن أعداء الله بأن لهم في الدنيا المعيش في الضنك والألم والحسرة ويوم القيامة يدخلون دار الجحيم ويبغون بسخط الجبار جل جلاله. ففضائل التوحيد، كل آيات القرآن فضائل التوحيد، تبين فضائل التوحيد وعقوبة أهل الشرك.
يقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الموحدون، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ومن بشائر التوحيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
لهم الأمن الصحي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي، ولهم الأمن في الدنيا والآخرة، ولهم الأمن في الدنيا وفي القبر وفي عرصات القيامة.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم، لا لغيره،
لهم الأمن. إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هم ألفون لهذا، لما لا يقبلوا هذا الدين؟ هل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أم اقتصادي؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف أم من سياسي؟ الإنسان يوم القيامة يأمن من غضب الله ويأمن من دخول النار، لماذا بالتوحيد؟
ويقول عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
وهذه نفس المطمئنة التي آمنت بالله واطمئنت بذكره وعملت بشرعه، يقال لها يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية بما قدمت من العمل وبما يعطيك الله عز وجل من الفضل والإحسان والرحمات يوم القيامة، راضية مرضية، مرضي عنك. الله عز وجل أعظم عند الجنة أن يرضى الله عز وجل عني، وإذا رضي الله فمن عطائه وكرمه الجنة. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله عز وجل أعطاهم الجنة وما فيها من النعيم، لكن هو جل جلاله يحب لهم كل خير وكل نعمة، فيقول لهم: تريدون شيئا نزيدكم؟ قالوا: يعني أعطيتنا الجنة وأعطيتنا ما ننفق في أحد. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي حديث جابر بن عبد الله لما قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أخرجه مسلم.
فكل سوف يدخل الجنة يوم القيامة إلا المشرك، وجميع البشرية كلهم في النار، كلهم في النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الله عز وجل استثناؤهم، ولا كل البشرية في خسارة، وذلك هو الخسران المبين. ليس الخسران أخسر مالي، أخسر تجارتي، مزرعتي، قصري، سيارتي، الخسران المبين أن يخسر الإنسان يوم القيامة حينما يدخل الناس الجنة وهو يدخل النار، حينما يبوء بسخط الجبار والمؤمنون ينعمون برضوان الرحمن عز وجل، حينما يعيش في النار بالظلمات صم بكم عمي، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا هو الخسران. ومن الخسران أن الله أعطانا الوقت وأعطانا الدين وأعطانا الجسد، فيجب ملء الوقت بهذا الدين وتجميل النفس به، يجب استعمال الجسد في كل الوقت بهذا الدين الجميل حتى نزداد ملاحة إلى ملاحة. الله خلقنا في أحسن تقويم، نضيف إلى هذه الملاحة أحسن دين، ونعمل بأحسن كتاب، ونطيع سيد الأنبياء والرسل، أفضل الأنبياء وأحسنهم وأجملهم، لنتحصل على أحسن جزاء. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة ونظر إلى ربهم. فهذا الذي يريد الله عز وجل منا، أن نكون نعيش في أحسن حياة، حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكلمة التوحيد عظيمة، لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولن الله في كفة لما مالت بهم، كما قال عن الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة قال لابنه إني قاصم عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، يعني لا فواصل فيها ولا فرق فيها، كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله من قوتها. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، هذا ما أمره الله به من هذين الأمرين العظيمين. وأنهاك عن الشرك والكبر، خرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. أنهاك عن الشرك من تجعل لله شريك، تجعل له شريك في أسمائه وصفاته وفي عبادتك له، وأنهاك عن الشرك والكبر، لأن الكبر ذنب إبليس، وبه طرد من الجنة لما أبى واستكبر. الله أكبر، كم عظمة التوحيد، وكم اجتهد الأنبياء والرسل في الدعوة إلى لا إله إلا الله والدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولئك. الإيمان قسمان، فطري فطر الله الناس عليه، ولكن الشياطين جاءت إلى الناس بسبب الغفلة وزينت لهم الدنيا واجتالتهم من التوحيد إلى الشرك وحولت فطرتهم، فكل مولود ولا قال فطر، ولكن أبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. فالأنبياء كلما جاء الشرك في الأمة الله عز وجل أرسل نبي حتى ختمهم بسيد الأنبياء الرسل، وجعل نحن نواه في أمتي إلى يوم القيامة، كل حسب حسبه، كل سوف يسأل، سوف يسأل عن العمل الانفرادي وهو العبادة، وعن العمل الاجتماعي وهو الدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هي أعمال اجتماعية عظيمة، ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى يكون يعود الكون إلى ما خلقه الله عليه. الله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الله أصلح الكون بنظام كامل. حركة البشرية مربوطة بالدعوة، لأنه إذا وجدت الدعوة جاءت الهداية، وإذا جاءت الهداية جاء فعل الأحكام، وإذا جاء فعل الأحكام جاء رضوان الله عز وجل لهذا العبد، ثم أسعده في الدنيا، ثم زاد سعادته عند الموت، ثم زاد سعادته في القبر حتى قرره ونور الجنة، ثم بلغ كمال السعادة في الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا بمثل هذه المجالس الإيمانية، وأن جمعنا من غير مواعيد، وهيأ أسماعنا وقلوبنا لسماع الكلام عن العظيم وعن الكبير وعن الواحد الأحد وعن الرحمن حتى نقدر الكبير، ونستعين بالقوي القادر، ونسأل الغني ولا نقف في باب الفقير. الله عز وجل الغني، له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله ذنوب السماوات والأرض، ويسبح له ما في السماوات والأرض، وإن شيء يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا، حليما على البشر الذين عندهم جهل بالله وجهل بأسمائه وجهل بدينه وتعطيل الطاقات والانهماك في الشهوات. فالله أعطى الإنسان الشهوات والأوامر لا لينشغل بالشهوات، بل لتكون الشهوات معينة على الطاعة، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الشهوات الله عز وجل أمرنا أن نأخذ منها بقدر الحاجة لا بقدر الطاقة، لتكميل الشهوات يوم القيامة. أما في الدنيا ففيه تكميل الإيمان والأعمال الصالحة. الإيمان أغلى شيء في خزائن الله، ولهذا أرسل به الأنبياء والرسل، لم يرسل الرسل حتى يعلمونا كيفية الزراعة والصناعة والتجارة، كيفية المباني، كيفية الخياطة، لم يرسل الرسل، إنما هذه الأمور نحن بالتربية والتعلم الإنسان يصل إليها، هذا علم أدنى. أما العلم الأعلى فهو العلم لا إله إلا الله، والمطلوب العلم الأعلى لا العلم الأدنى. فنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة، ونعطي للدين بقدر الطاقة، رحمة لأنفسنا، وأن نستثمر ما دمنا في منجل الذهب. اللي في منجل الذهب في جنبه منجل أو مكان لدباغة الجلود أو مكان لصنع الأحذية، العاقل يذهب لمنجل الذهب ويحمل ما استطاع من الذهب ولو كان الطريق إليه عسر، ولا يجلس يعني في الأماكن يعني الدنية والدنيا من أجل قربها وسهولتها وتيسر أمورها. فالله عز وجل يريد من الإنسان أن يأخذ هذا الدين بقوة، يأخذ الدين بحق، وفيه سعادته وفيه حفظه. احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاهك. الحمد لله رب العالمين على أن من علينا وأكرمنا بيجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا حتى نسمع ونتكلم عنه وعن دينه. والله عز وجل يسمعنا الآن ويرانا بحلقتنا هذه من فضل الله عز وجل علينا، والفضل قائد لله عز وجل وعلى من تكلم وحضر. فهذه البيئة الكبيرة الآن اللي فيها من المشرق والمغرب والشمال والجنوب تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تنزل عليها رحمة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة فاطمأنوا، قيل لك يا الله كبروه، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، فنجد القلب واللسان يردد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ويكثر التوبة والاستغفار والتعظيم لربنا عز وجل، فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. وهذا ما نقصده، أن تغشانا رحمة الله عز وجل وتحفهم الملائكة. وإذا صرت معنى الملائكة استفدنا منهم أمرين: الأمر الأول الحراسة كما يحرس الملوك، الجنود كذلك هم يحرسون هذه الحلقة فلا تجد من يكدرها عليه. والأمر الثاني أن يتأثر بكلامه، لأنهم هم يسبحون الليل والنهار، وطعامهم التسبيح والتهليل والتقديس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. ثم الكرامة الرابعة: يذكرنا الله عز وجل في من عنده، يذكرنا أمام الملائكة، أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل، أمام ملائكة الذين يحملون العرش، ويذكرنا في نفسه: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعم المتكاثرة. هذا فضل من الله، ليس بأيدينا شيء ولا منا شيء ولا نفعل شيء، ونظل فقراء ونظل جاهلين، ابناء جاهلين، نظل في الجهل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كل إنسان مكتوب عليه بهذا الخطف، ولذلك لا بد من الدعاء: وقل رب زدني علما، علما بك يا الله بأسمائك وصفاتك وأفعالك، علما بملكك وسلطانك، علما بعفوك وقدرتك وكرمك وإحسانك، علما بأنبيائك ورسلك، علما باليوم الآخر، علما بكتبك المنزلة وبرسلك الذين بعثتهم. فتفتح لك أبواب الهداية وأبواب العلم، وكلما ازددت علما ازددت إيمانا، وكلما ازددت إيمانا ازددت طاعة لله وحبا لله وتعظيما لله وتعبدا لله عز وجل. وهذا هو المقصود من جميع العبادات، أن يعظم الله ويكبر الله ويحمد الله عز وجل. ودلائل الوحدانية في كتاب الله عز وجل أبين من كل بين، ففي جميع المخلوقات في كل ذرة من المخلوقات دلالة على وحدانية الله، ففي الذرة الصغيرة دلالة على أن من خلقها واحد، وفي الجبل الكبير وبالسماوات والأرض والعرش والكرسي دلالة على عظمة الكبير، وأن الكبير يخلق الكبير وأظهر قدرته في خلق الكبير وفي خلق الصغير، في خلق الرطب واليابس، في خلق الماء والتراب، في خلق الليل والنهار، في خلق يعني الإنس والجن والملائكة، في خلق العالي والسافل، في خلق المتكلم والصامت، في خلق الذكر والأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء، جماد نبات حيوان، من كل شيء خلقنا زوجين. فأسعد الناس هو الموحد، وأشقى الناس هو المشرك. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الله أكبر، كم يعذب المشرك نفسه ويتعذب بأمواله وبأولاده وبطريقة حياته، ويوم القيامة كم يعذب، يعذب في نار جهنم الملائكة وبالنار، يعني عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وحد الله عز وجل تكون من المؤمنين، تكون ممن أنزل الله عز وجل على قلوبهم السكينة والطمأنينة، وتكون كالملائكة في مزاج سمعنا وأطعنا. دلائل التوحيد في هذا الكون، الله عز وجل من رحمته انبسطها لنا. نتذكر ما قلنا لندخل في هذا الموضوع العظيم، وهو دلائل التوحيد، براهين التوحيد في الآيات الكونية والآيات القرآنية. نتذكر ما قلناه لما تكرر وتقرب، ولنشترك جميعا في كسب الأجر. ابن مسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أو قال مجالس الذكر. فنحن الآن حلقة واحدة، لكن إذا تكلم كل واحد منا مع من بجنبه تعددت الحلقات، فزاد رضا الله عز وجل عنا، واشتركنا مرة نتكلم ومرة نسمع. هكذا الله عز وجل يريد منا أن إذا آمنا أن نقول سمعنا وأطعنا. فتذاكر ذكركم الله في من عنده والمسلم إذا عبد ربه كما أمره رزقه الله كما وعده في الدنيا، له الأمن والخلافة، ويوم القيامة له الجنة والرضوان. والإنسان إذا حقق مراد ربه منه بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة حقق الله مراده منه بالإيمان والخلافة في الأرض في الدنيا، والجنة والرضوان في الآخرة. والله عز وجل قوي قبل أن نعرف قوته، وخالق قبل أن يخلقنا، ورازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوقين، وسبح بحمد قبل أن نسبحه، ووحد نفسه قبل أن نوحده. ولكن الله عز وجل يريد منا أن نتصف بالصفات التي يحبها، فنوحده بعبادته، نوحده بأسمائه وصفاته. الله قوي عزيز، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، إن ربك فعال لما يشاء، يعز بأسباب الذلة كما أعز أنبياءه وأتباعه، يعز بأسباب الذلة. الأنبياء ليس معهم إلا الإيمان والأعمال، والأغنياء والكبراء يستحقرونهم ويستخفون بهم، ولكن الله عز وجل دمر أعداءهم وأعزهم، كما يعني أعز موسى وسلمه ملك يعني فرعون، وصار بعد فرعون في بني إسرائيل، وكما أعطى الله عز وجل مكة لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن احتقروا قريش وآذوا وسبوه، الله عز وجل أعطاه إياه. فالله عز وجل يعز بأسباب الذلة كما أعز أنبياءه وأتباعه، ويذل بأسباب العزة كما أهلك قوم نوح مع كفرهم، قوم نوح كفر، لكن لما لم يقبلوا التوحيد الله عز وجل أذلهم، وكما أهلك قوم عاد بالريح التي لا يستغنون عنها مع قوتهم، وقالوا من أشد منا قوة، فالقوي أقوى منهم، فالله علاقهم بأضعف شيء وهو الريح، زاد فيها حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية أو كأعجاز نخل منقعد. وكما أهلك فرعون مع ملكه، الله يذل بأسباب العزة اللي ما فيها إيمان، إذا لم يكن الإيمان فالله عز وجل أهلك فرعون مع ملكه العظيم، وأهلك قارون مع كثرة ماله، أهلك فرعون مع عزة ملكه وسلطانه، وأهلك قارون مع كثرة أمواله، وهو جل جلاله ملك عظيم ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كما أنجى إبراهيم من النار مع اشتعالها، لأن الله عز وجل هو الذي خلق النار وخلق فيها الاحتراق وخلق ما يقبل الاحتراق. الله عز وجل ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم من النار مع اشتعاله، وأنجى موسى وقومه من الغرق. وهذا اليوم هو يوم عاشوراء من شهر الله المحرم، وسنظهر وسنعلم كيف أنجى التوحيد موسى ومن معه، وأهلك الله عز وجل الكفار والمشركين من فرعون وقومه. وينبت جل جلاله بأسباب النجاة كما دمر فرعون وملكه، وكما دمر نمرود مع ملكه، ويربي أولياءه في قصور أعدائه كما ربى موسى في بيت فرعون، حينما قالت امرأت قرة عين لي والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالله حكيم يربي أولياءه في قصور أعدائه، وما استطاع فرعون وملكه أن يمس موسى بشيء، وما استطاع أن يمنع زوجته من وهي آسية من الإيمان. فأغلى شيء في خزائن الله عز وجل هو الإيمان، والمؤمن بربه عز وجل الذي عرف ربه عز وجل يستغني به عن كل ما سواه، فالله عز وجل هو الغني الذي لا تنقص خزائنه وبيده كل شيء، فلا أحتاج إلى أحد في أي شيء، لأني أعبد ربا غنيا خزائنه ملأ بكل شيء، يعطي من سأله ويغفر لمن استغفره ويتوب على من تاب إليه ويشفي المريض ويجبر الكسير ويغني الفقير ويفرج الكربات، هو سابغ النعم ودافع النقم ومجيب دعوة المضطرين، هو جل جلاله ملك لا يغيب عن ملكه، هو الحي القيوم القائم على كل نفس. فالتوحيد هو أعظم شيء، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وحده، هذا هو الإسلام، والإسلام يطلق على الإيمان، فمن استسلم لله وحده فهو مسلم، سلم قلبه وجوارحه لربه في الدنيا، فالله عز وجل يسلم له العالم الغيبي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويوم القيامة يسلم له القصور الملكية لأنه عامل بالأعمال الصالحة المرضية في الدنيا، الله يوم القيامة يسلم له القصور الملكية، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ويقوم بقرب الملك الذي عبده في الدنيا وعاش مع نعمه، فيوم القيامة يكون يعيش مع النعمة ومع المنعم جل جلاله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه جنة المعرفة في الدنيا وتلك جنة الزخرفة في الآخرة. فمن استسلم لله وحده فهو مسلم، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، اللي يعبد الله ويعبد معه غيره، الله عز وجل غني عن عبادته، هذا مشرك بالله. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ومن لم يستسلم لله فهو كافر مستكبر من اتباع ابليس، فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. ومن استسلم لله ظاهرا وباطنا فهو مؤمن، ومن كفر بالله ظاهرا وباطنا فهو كافر. ومن اسلم ظاهرا وكفر باطنا فهو منافق اخطر من الكافر واشد عذابا منه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والكفر أعظم من الشرك. لماذا؟ وكل من الشرك والكفر نجس وقبيح. إن الشرك لظلم عظيم. فالكفر أخطر شيء، أن تنكر الرب، تقول هذا الكون ليس له رب، تنكر الخالق، ترى مخلوقاته وتنكر الخالق، ترى الصور وتنكر المصور، وهذا مسخ للعقل. فالكفر أعظم من الشرك، لأنه جحد للرب بالكلية. والشرك أخف منه، لأنه تنقص للرب بجعل شريك معه. وكل منهما يطلق على الآخر، وكل منهما نجس وقبيح، وكل منهما ظلم كبير وعظيم، وكل منهما في النار، وكل الكفار والمشركين مخلدون في النار. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله أكبر، ما أكرم ربنا وما أعظم منته علينا أن هدانا للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله جل جلاله وضع دلائل التوحيد في الكون، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ولكن منهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال. فلنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد، على نعم التي لا تعد ولا تحصى، على نعمة التوحيد ونعمة الإيمان ونعمة العمل الصالح ونعمة التوحيد الخالص ونعمة معرفة الله بأسمائه وصفاته. هذه نعم عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالكافر لا يرى، كافر والحيوان لا يرى النعمة الحسية من الطعام والشراب والسكن، لكن المؤمن يرى هذه النعم الحسية ويتجاوزها إلى النعم المعنوية والنعم القلبية. لأعظم نعمة أن الله عز وجل اصطفاك واختارك وجعلك أهلا للقرب منه ودخول جنته والعمل بدينه وطاعته. ومن رحمة الله عز وجل أن نشر دلائل التوحيد وبثها في الآيات الكونية والآيات القرآنية، فكل شيء من مخلوقاته دال على وحدانيته وعلى جلاله، وعلى جلاله، على جلاله في خلق الكبير وجلاله في خلق الصغير، على جلاله في خلق العالي وخلق السافل، على جماله إن خلقه بهذه الصورة حسنة، وكل خلق الله حسن، فتبارك الله أحسن الخالقين، فهو أحسن الخالقين. الإنسان قد يخلق، ولكن خلق الإنسان ليس في حياة ولا يتكاثر ولا ينمو، فالله عز وجل أحسن الخالقين، هو الذي خلق المخلوق وخلق ما فعل المخلوق، والله خلقكم وما تعملون. فما أعظم هذه الجنة العظيمة، وهي جنة المعرفة، جنة معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، جنة معرفة كتاب ربنا عز وجل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فدلائل التوحيد لا تعد ولا تحصى ولا يحيط بها أحد، فهي أكثر من أن تحصى وأشهر من كل بين. فكل القرآن، بل كل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن، بل كل ذرة في الكون دالة على وحدانية الله، شاهدة بعظمته وجلاله وجماله. وجميع آيات الله ومخلوقاته مبينة كمال أسمائه وصفاته، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه، مقررة كمال رحمته بعباده، شاهدة بعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، وشاهدة بحسن أحكامه وأوامره. جميع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي كلها شاهدة بوحدانية الله، ومسبحة بحمده، وخاضعة لأمره، ومستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم جل جلاله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فجميع مخلوقاته شاهدة بوحدانية، العالي منها والسافل، والكبير والصغير، والناطق والصامت، من عالم الجمال وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وغير ذلك. فكل شيء شاهد بوحدانيته. العرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات الكثيرة والآيات العظيمة، والخلق والأمر والتدبير والتصريف، كل ذلك شاهد لله بالوحدانية، والأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى، ودال على عظمة الله وكبريائه وجلاله وجبروته، ودال على كمال علمه وقدرته وعظمة ملكه وسلطانه، ودال على كمال رحمة الله وسعة حلمه وعظيم كرمه وكمال غناه وجزيل إحسانه وعظيم عفوه وسعة مغفرته وكمال رأفته جل جلاله. وكل شيء في الكون شاهد لربه بالوحدانية، وشاهد على نفسه بالضعف والعجز والفقر والحاجة إلى ربه. فكل مخلوق مطبوع على أربع صفات: ضعيف، فقير، عاجز، محتاج. فكل المخلوقات تشهد لربها بالوحدانية، وتشهد على نفسها بالضعف لأنها ترى القوي، والعجز لأنها ترى القادر، والفقر لأنها ترى الغني، والحاجة لأنها ترى الغني الواسع الذي له ملك شيء. ودلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء، بل هي أبين من كل شيء، ولكن هناك نور البصر ونور البصيرة. ففي البصر نرى المخلوقات والشواهد، وبالبصيرة نرى الخالق ونرى المصور ونرى الشاهد جل جلاله. فهذه المخلوقات تشتمل على دلائل التوحيد. فجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى الله عز وجل جعلها في هذا الكون مخصوصا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فدلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء لما رزقه الله البصيرة، والبصيرة هي نظر القلب إلى الله وإلى أفعاله وإلى ملكه، نظر القلب إلى الله واستدامة هذا النظر إلى أن يلقى الله فيعرف الله فيحبه ويكبره ويعمل بشرفه. دلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء، بل هي أبين من كل شيء. فكل ذرة في الكون، كل آية في القرآن، وكل تدبير وتصريف، كل ذلك شاهد للعلي الكبير بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار ولكن تدركه البصائر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ودلائل التوحيد تراها الأبصار والبصائر والعقول، تراها مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرآنية. ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها، فحسبنا هنا أن نجمع أصولها ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات الشرعية من الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء. وهذه إشارة إلى أصول دلائل التوحيد والإيمان من كتاب الواحد الأحد جل جلاله. ودلائل التوحيد يجمعها ستة أمور: أولا دلائل الخلق، ثانيا دلائل التدبير، ثالثا دلائل الجلال، رابعا دلائل الجمال، خامسا دلائل الإنعام، سادسا دلائل النظر والتفكر، سابعا دلائل القرآن والشرع. يعني سبعة أمور. أولا دلائل الخلق، فكل ما نراه من المخلوقات دالة على الخالق، والخالق لا بد أن يكون واحد، لأن الله عز وجل يخلق ويصور كيف شاء جل جلاله، ولو كان له شريك لاختلفوا في التصوير وفي الحجم وفي اللون. فدلائل الخلق تدل على الخالق واحد، خالق السماء هو الله، خلق العرش هو الله، خلق الكرسي هو الله، خلق الملائكة هو الله، خلق الأرض هو الله، خلق الفضاء هو الله، خلق الجبال هو الله، خلق النجوم هو الله، خلق السماء هو الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الذي يدبره وهو الذي يمسكه وهو الذي يحركه. دلائل الخلق. دلائل التدبير في الكون، تدبير وتصريف كما سيأتينا، وتحريف وتسكين. دلائل الجلال، دلائل تدل على عظمة الله، خلق السماوات العظيمة هذه السبع الشداد، خلق الأرض الواسعة، خلق الجبال الشامخة، خلق البحار الزاخرة، خلق النباتات المختلفة، خلق الطيور يعني الطائرة، خلق هذه النجوم المنثورة، خلق هذه الكواكب المنتثرة، هذه تدل على جلاله جل جلاله وعظمة ملكه وسلطانه. دلائل الجمال، خلق هذه السماء الجميلة، خلق هذه الأرض التي تنبت كل زوج بهيج، خلق هذه الأرزاق المختلفة، خلق هذه الأسماك في البحار والطيور في الأجواء والحيوانات على ظهر الأرض، خلق المياه العذبة، خلق هذه البحار، خلق الأزهار، خلق الثمار، خلق الملائكة. هذه دلائل الجمال، هذه الرحمة التي ملأت تمر الكون، هذا الماء العذب الذي ينزل من السماء، هذا الهواء الساكن اللطيف. دلائل الإنعام، نعم علي ونعم على غيري. دلائل النظر والتفكر، هل ينظر إلى السماء؟ هل ينظر إلى الإبل؟ هل ينظر إلى طعامه؟ هل ينظر إلى السماء فوقهما؟ دلائل القرآن والشرع، هذا الكتاب تنزيله من حكيم حليم، هذا كتاب عظيم، واتيناك سبعا ولقد اتيناك سبعا من المثان والقران العظيم. والله عز وجل واحد لا شريك له، ودلائل وحدانيته كثيره، ويجمعها سبعه امور، وان شاء الله سوف نتكلم عليها بالتفصيل الذي يتسع لها الوقت، ولكن هذا سيكون ان شاء الله في الدرس القادم. ونحن ناخذ من دلائل التوحيد ما مما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم عن موسى صلى الله عليه وسلم، كيف الله عز وجل بالتوحيد أنجاه من فرعون، ومما أراد به فرعون من القتل والإيذاء، فالله عز وجل من عليه والعاقبة للمتقين. ففرعون اجتهد لأن يبقى في مصر ويجمع أهل مصر في ملكه وضلاله، ولكن الله عز وجل أرسل إليه فرعون، أرسل إليه موسى. فالله عز وجل يطمع الأنبياء دائما في هداية قومهم، دائما الإنسان الذي يدعو إلى الله إذا نوى فقط الناس، فالله عز وجل يهدي الناس، لكن هو يتضرع. لماذا؟ لأنه نوى الناس فقط، والأصل أن أنوي نفسي وأنوي الناس. فالطمع في هداية الناس هي المحرك للإنسان، الطمع في هداية الإنسان نفسه والذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا هي المحرك للإنسان. الإنسان دائما يرغب أن ينفع نفسه أولا ثم ينفع الناس ثانيا، فدائما الطمع الله عز وجل يجعله في قلوب الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمع في هداية أمته، بل يطمع في هداية الثقلين إلى يوم القيامة. فوجود الطمع في قلب الداعي يحرك الإنسان للدعوة، لكن وجود يعني الطمع فقط لهداية الناس بدون نفسه، فالله يهدي الناس لكن هو قد لا يتحصل على الهداية. فالله عز وجل طمع موسى في هداية فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وطمع فرعون في موسى لأن فرعون قال ادع لنا ربك لأن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فالله وهو يعلم أنه لن يؤمن, الله عز وجل يعلم أنه لن يؤمن, ولكن تربية لموسى تربية له حتى يعني نتعلم منه طريقة الدعوة. الله عز وجل يعلم أن فرعون لا يهتدي, يعلم أنه لا يهتدي, ولكن الله عز وجل يريد أن يربي موسى صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمر موسى ونادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون, قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فخاف يقتلون, قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل, قال له فرعون قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين, لننظر كيف التوحيد ينجي أولياء الله عز وجل. فالتوحيد ينجي يعني المؤمنين والمشركين, المشركين إذا دعوا الله بالتوحيد والدين ينجي, لكن إذا خرجوا ونجوا دعوا غير الله عز وجل. فالتوحيد نفذ أوليائه وأعدائه. فموسى دعا فرعون كما تعلمون, وموسى دعا فرعون وألقى عصا في إذا يتعبان المبين وإذا يرغم في النظرين, لكن الله عز وجل يعلم أن فرعون لا يهتدي, وجمع له السحرة ثم موسى ألقى عصا في إذا يتلقف ما يفكون فبطل السحر والساحر, ولكن فرعون تضايق من موسى وأراد أن يقتله وأن ينهي ملكه منه, خاصة بعد ما آمن السحرة وحصل ما حصل من انتصار موسى على فرعون وسقوط هيبة فرعون خاصة من السحرة. السحرة آمنوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فموسى علم بذلك فأوحى الله إلى موسى أن اسري بعبادي, وقال له وحين إلى موسى أن اسري بعبادي إنكم متبعون, يعني موسى دعا فرعون 40 سنة والله عز وجل أرسل له 9 آيات ولكنه ما آمن, ولكن الله عز وجل يريد أن يربي موسى تربية إيمانية. فموسى تربى 3 أنواع من التربية, التربية البدنية في قصر فرعون بالأكل والشرب, الأكل اللذيذ والشرب حياة القصر, وتربى التربية الأخلاقية مع الغنم حينما رعى الغنم 10 سنين, وتربى التربية الإيمانية حينما كما في سورة طه حينما ذهب إلى الشجرة يريد القبس والله عز وجل هناك أعطاه نور الإيمان. ولا يتسع الوقت الحقيقة لشرح هذه التربيات, ولكن الله عز وجل لننظر التوحيد كيف أنجى الله عز وجل به موسى وغرق فرعون. فموسى أخذ بني إسرائيل وخرج من مصر إلى الأرض المقدسة, وحين إلى موسى نسل بعبادي إنكم متبعون, فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود وتعبية عامة لكل أهل مصر حتى يأتون مع من يقول أنا ربكم الأعلى ومع من يقول ما علمت لكم من إله غيره, ربوبيته وألوهيته لم تنفع. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود والعساكر تعبية عامة لجميع أنواع القوات, قوات يعني دفاع وقوات الخاصة والطيران وجميع القوات, ولكنه قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون, شرذمة يعني أدنى القوم وقليلون لا يحتاجون إلى قوة, ولكن إظهار لهيبة فرعون ومقامه في قومه وأن يظهر قوته أمام الناس قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا, هذا بيان منه أمر به الناس أن يقولوه, أمر به الناس أن يقولوه لأهل مصر, وإنهم لنا لغائظون لأنهم اعتدوا على مقام الربوبية والألوهية لنا, وإن لجميع حاذرون من هذا الذي جاء إلينا الذي يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال الله عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون. الذي أخرج موسى وقومه هو الذي أخرج فرعون وجنوده، هو الذي يخرج جل جلاله. فالله عز وجل يريد أن يظهر الآن مقام أهل التوحيد من مقام أهل الشرك. فقال الله عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون، فالله هو الذي جمع جنود فرعون، فرعون هو الذي جمع جنود، لكن الله يقول فأخرجناهم من جنات وعيون في مصر وكنوز ومقام كريم في هذا البلد العظيم. كذلك وارثناها من بعدهم بني إسرائيل. الله لا ينزع ملك حتى يهيئ لهذا الملك من أوليائه من يمسك. الله لا ينزع ملك من أحد حتى يهيئ له من أوليائه. الله لا يزيل الباطل حتى يهيئ من الحق من يمسك هذا الملك. الله أبعث قريش وجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأبعث فرعون وجاء بموسى صلى الله عليه وسلم. وكنوز ومقام كريم. كذلك وورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. في الصباح خرج فرعون وجنوده واتبعوا موسى وقومه. الأنبياء ما عندهم إلا الإيمان والأعمال، توحيد الإيمان والأعمال الصالحة، وأعداء الأنبياء معهم الأسباب. فلما تراءى الجمعان صار قوم موسى وموسى معه أخاه هارون وتلميذه يوشع. فلما وبني إسرائيل قيل أنهم 70,000 وقيل 600,000. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان موسى وقومه وفرعون وجنوده، تراءوا اقتربوا من بعض وأصبح بعضهم يرى الآخر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنهم رأوا البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم اللي كانوا يعذبهم ويقتل أبنائهم ويستخدم سعر، وجبلان عظيمان عن يمينهم وعن شمالهم، فهم هالكون لا محالة، لأن يقينهم ضعيف. ولذلك بنو إسرائيل لما ضعف إيمانهم سلط الله عليهم فرعون فأخذ الملك من أيديهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كان يقينهم على المشاهدات، ولكن يقين موسى على ربه عز وجل الذي قال له أولا، قال كلا إنا معكم مستمعون. يتعود كلمة كلا من ربه عز وجل. قال موسى قال كلا، لما قال أصحاب موسى إننا لمدركون قال كلا باليقين على أن الله عز وجل معه وأنه سوف ينصره ويهلك عدوه. قال كلا لأنه تعلمها من ربه حينما قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. قال إن معي ربي سيهدين. والأنبياء أعطوا شيئان، الدعوة والهجرة. نوح دعا وهاجر، إبراهيم دعا وهاجر، موسى دعا وهاجر، محمد صلى الله عليه وسلم دعا وهاجر. إني مهاجر إلى ربي سيهدي. قال كلا إن معي ربي سيهدي، ولكن لا يعلم كيف تنزل عليه، يعني كيف هذه الهداية، لكنه مطمئن إلى أن الله سوف ينصره وسوف يخلع عدوه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وفي هذا اليوم وفي هذه اللحظات الآن حصل هذا الأمر العظيم. هذا اليوم يوم العاشر المحرم، وفي هذا الوقت الصباح حصل هذا اللقاء بين قوم موسى وقومه من بني إسرائيل الذين آمنوا به، واللقاء مع فرعون وجنوده. فما ماذا حصل لأهل التوحيد وماذا حصل لأهل الشرك؟ فالتوحيد والإيمان له أربعة جهود: جهد على تحصيل الجو الإيماني، وجهد على حفظ البيئة الإيمانية، وجهد على الاستفادة منه، وجهد على نشره. فالآن في الميدان نستفيد من التوحيد في الميدان، هذا الميدان الآن أهل التوحيد وأهل الشرك. ماذا فعل الله عز وجل الواحد الأحد من وحده بأسمائه وصفاته ووحده بعبادته؟ ماذا فعل الله عز وجل في هذا التوحيد؟ فصوم يوم عاشوراء إيمان وعمل، ومن أراد الاستزادة من معرفة هذا اليوم ماذا جرى فيه فليرجع إلى الدرس الصوتية في موقعنا هذا الإسلام، وينظر في درسين هناك يوم عاشوراء والدرس الآخر عاشوراء إيمان وعمل. فالله عز وجل موسى مطمئن على ربه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. الله عز وجل لا يحتاج إلى موسى أن يضرب البحر، لكن الله يريد كرامة موسى، يريد إظهار قيمة موسى أمام بني إسرائيل وأمام فرعون. وإن الله عز وجل قادر يفتح البحر أو يشعله نارا أو يأتي بريح شديدة تحجز هؤلاء عن هؤلاء، هو قادر، لكن الله أراد أن يظهر قيمة موسى الذي جاهد من أجل كلمة الله، من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل نشر دين الله عز وجل، وصبره على أذى موسى، وصبره على أذى فرعون، وعلى إذاء بني إسرائيل قالوا لي من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فقل نضرب بعصاك البحر إظهارا لقيمة موسى أمام بني إسرائيل وأمام فرعون وتقديرا لجهوده. فلما ضرب البحر موسى ما كان يعلم، هو يعلم يمكن يضرب البحر يمكن يشتعل النار يعني، بس هو أطاع الله. فالأنبياء يمتثلون أوامر الله وإن كانت على خلاف الحق، وهكذا المؤمن يعني ما دام الله أمر أن أمتثل أمره وإن كان على خلاف الحق. أضرب البحر فضرب البحر، وإن كان العصا جماد والماء سائل ماذا يؤثر في رمي، ولكنه أطاع الله عز وجل، وبطاعة الله تحصل شبه الله. فقلنا ضرب بعصاك البحر، والتقدير فضرب فانفلق، فكانت كل فرق في الطود العظيم. انفلق المفسرون فتح 12 طريقا على عدد القبائل التي على عدد قبائل بني إسرائيل الذين مع موسى، فقال يعني صار كل طريق كالطود العظيم يعني جبل من ثلج، وصار أسفله يابسا وأعلاه جامدا. والله عز وجل فتح نوافذ لبني إسرائيل حتى يعلموا أنهم مع بعض. القبائل 12 هذه القبائل ترى بعضها بعضا، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا فعل الواحد الأحد في نصر الأنبياء. وأجلفنا ثم الآخرين، الإجلاف يعني الله عز وجل. مو فرعون لما رأى موسى عمل هذا العمل ودخل قال موسى إما ساحر ولا صاحر، فإن كان ساحرا فلا أدخل لأني أخشى أن يطبق علي البحر، وإن كان صادقا فالله معه فسوف يهلكني بهذا البحر. فامتنع، ولكن الله عز وجل أزلفه رغم أنفه وأزلف وشوقه لدخول البحر، فحرك فرسه فدخل البحر ودخل معه، ودخل موسى ومن معه في البحر. ولما خرجوا دخل فرعون ومن معه ثم انطبق عليهم البحر. فالبحر موسى لما خرج من البحر بني إسرائيل فرح وأراد أن يضرب البحر، فقال الله عز وجل لا تضرب البحر حتى تقرع، البحر مخلوق ليس بيده شيء، الأمر بيد واحد بيد رب البحر ورب غيره. فقلنا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. البحر جاءت الأوامر أن ينجي موسى ومن معه ويهلك فرعون ومن معه، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وأزلفنا ثم الآخرين، الله عز وجل أزلفهم واحدا واحدا حتى استكملوا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، الله عز وجل فرح بالدعاة والمجاهدين في سبيل الله والمؤمنين، فقدم البشرى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين من البحر. ثم أغرقنا الآخرين الذين اتبعوهم وهم فرعون وجنوده. وأنجينا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، في ذلك آية بل آيات. هذه قوة لا إله إلا الله، وهذه قوة التوحيد. الأولى هذا البحر العظيم، الله عز وجل ببحر واحد ووقت واحد وأمر واحد، الله أنجى موسى وقومه من أهل التوحيد، وأغرق فرعون وقومه من أهل الكفر والشرك. هذه قوة لا إله إلا الله، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والله يقص علينا هذا حتى نعتبر. ثم لما خرج موسى في بني إسرائيل عطش، قالوا يا موسى نريد الماء حتى يعني نشرب، فالله عز وجل أمره أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، كما الله عز وجل ذكر ذلك في سورة البقرة. ولقد استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. ننتبه لهذه الآية العظيمة فإنها متطابقة مع الآية التي قبلها كما سنبينه إن شاء الله. وإذ استسقى موسى لقومه اللي معه التوحيد معه ربه وربه بيده مفاتيح كل شيء، المفاتيح بيد واحد ليست بيد اثنين، اللي له خزائن السماوات والأرض خير الفاتحين الفتاح العليم هو واحد لا شريك له. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه قوة لا إله إلا الله. لما ضرب الحجر خرجت منه اثنتا عشرة عينا. وفي ضرب الحجر خمس آيات أو خمس معجزات. أولا أن الماء يخرج من حجر، والثانية أنه يخرج بضرب حجر على حجر. الخشب عبارة، العصا عبارة عن حجر، ضرب حجر خرج بحر، فخروج الماء من الحجر آية، وضرب الحجر بالحجر آية، وكمية الماء آية، أنه يخرج وقت الحاجة وينقفل إذا انتهت الحاجة. وخروج نوع من الماء لكل سبط من أصباط بني إسرائيل آية أخرى، فخروج الماء من الحجر آية، وخروجه بضرب العصا آية، وكمية الحجر كمية الماء آية، ورائحة الماء آية، وانقفال الماء من الحجر آية. الأولى اضرب البحر يخرج حجر يخرج طريق يبس، والثانية اضرب الحجر يخرج بحر ليس بحر 12 بحر. هذه قوة لا إله إلا الله، هذا هو اليقين على أن الله عز وجل يهلك بأسباب النجاة وينجي بأسباب الهلاك، وأن كل شيء بيده، هذه المخلوقات بيد الله. فهذه قوة لا إله إلا الله. الأولى اضرب البحر يخرج طريق يبس، اضرب البحر يخرج حجر، هذه آية من آيات الله. والثانية اضرب الحجر يخرج بحر، هذه آية عظيمة. والبحر ينفل إلى 12 عين قد علم كل ناس مشرب، خروج الماء من الحجر آية، كمية الماء آية، رائحة الماء آية، خروج الماء عند الضرب آية، انقفال الماء بعد الانتهاء من الشرب آية. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الذي لا يغلب الرحيم بعباده الذي يتودد إليهم بصنوف النعم حتى يحبوه ويشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له. فكم من دلائل الوحدانية التي الله عز وجل ملأ بها الكون، سواء في الكون المسطور او في الكون او في القران المقروء. وفي قصه موسى ايات وعجائب، وهذه اشاره منها، ويحصل بنا استكمال هذا في يوم عاشوراء، يعني ايمان وعمل لناخذ القصه ونعتبر بها. والله عز وجل ما قصر علينا الا انه يريد منا ان يقوى ايماننا وناخذ التوحيد المطلوب، التوحيد الكامل لننال به الثواب الكامل. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين ومن حمدك المفلحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب يجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر معنا وسمعنا وجميع المسلمين والمسلمات في العالم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك، والمعلمين لشرعك، والمحسنين إلى عبادك في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا أعطاه الله عز وجل طاقة فليتكلم بما يستطيع بلسانه وليكتب بقلمه وليحرك هذه المعلومات على نفسه أولا وعلى من حوله ثانيا وعلى جيرانه وأقاربه، فلينوي المسلمين والمسلمات في العالم، والله عز وجل يوصل ما في قلبه إلى الناس بقدر نيته العظيمة، ويهيئ له حضور مجالس الذكر فيكون مذكر أو متذكر. وهذه وظيفتنا وهذه أعمالنا العالية كما قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الحمد لله ومن علينا بهذا المجلس وبهذا الحضور الطيب المبارك. نسأل الله عز وجل أن يغفر لكم جميعا فردا فردا واحدا واحدا، أن يغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه قريبا مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.